بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا مصروف من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة الألبانية رحمه الله تعالى على الطحاوية للطحاوية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
إذن هذا إثبات لمرتبة العلم، خلق الخلق بعلمه، وإثبات لمراتب القدر أيضا من الكتابة والمشيئة والخلق. فإذا الذي يفعله العباد خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع، لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر، وهدى وضلال، وهدى أو ضلال. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة يمكن مراجعتها في الشرح وغيره. والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى، لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم.
نعم، عندنا قدرية غلاة ومتوسطون، غلاة وهم نافون للعلم وهؤلاء كفار والعياذ بالله، أي أن الله عز وجل يعلم عن أفعال العباد إنما علمه مستأنس، يعني إذا حصل ووقع علمه الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، وهذا كفر والعياذ بالله. والمتوسطون هم الذين يقولون بمرتبة العلم يؤمنون بها ولكنهم ينفون مرتبة ماذا؟ المشيئة والإرادة، فيقولون بأن العبادة هم الفاعلون لهذه الأفعال بمشيئتهم، والله عز وجل لا مشيئة له في أفعال العباد. إذ لو كان له مشيئة في أفعال العباد كيف يحاسبهم على ذلك؟ كيف يحاسبهم الله عز وجل على ذلك؟ يشاء هذه الأفعال منهم ثم حاسبهم على ذلك؟ هذا لا يكون. فنفوا هذه المرتبة، مرتبة المشيئة، وزعموا أنهم بنفيهم لمرتبة المشيئة ينزهون الله عز وجل عن الظلم، لأنهم لو قالوا بالإرادة والمشيئة في أفعال العباد لقضى ذلك أن يكون الله عز وجل ظالما. وهذا مثل الجهمية تماما لما قالوا بأن مقتضى التنزيه تعطيل الصفات، فكل واحد يريد أن ينزه الله عز وجل عن شيء لابد أن ينزهه بالدليل، أن ينزهه بالنص، لا أن ينزهه بعقله ورأيه. فهؤلاء عطلوا إرادة الله ومشيئة الله من باب دفع الظلم عن الله، والآخرون عطلوا صفات من باب دفع مماثلة المخلوق عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وعليه في الإثبات والنفي نحن نقيد بالدليل، فمن نفى عن الله شيئا لابد أن يبرز الدليل، ومن أثبت لله عز وجل شيئا لابد أن يثبت الدليل. نعم.
قال: لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله يحب كل ما يقع، فالحب غير الإرادة.
هذه المسألة كون الله عز وجل كتب مقادير كل شيء وعلم وشاءها الله عز وجل وخلقها لا يعني أن الله يحبها، وبهذا يفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فليس كل ما شاءه الله أحب، ليس كل ما شاء الله عز وجل أحبه، فكل شيء يقع بمشيئة الله، الكفر والإيمان ولكن الله لا يحب الكفر، يحب الإيمان، الطاعة والمعصية ولكن الله عز وجل يحب الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
فالحب غير الإرادة، وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي، وهذا ما صرح به بعض.
يعني الحب غير المشيئة أو المحبة الشرعية غير الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية يقع بها المحبوب غير المحبوب، أما الشرعية فلا يقع بها إلا المحبوب. نعم.
وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كل من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته. ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة. وإلى ذلك أشار صاحب قصيدة بدء الأمال بقوله
هنا يعني إرادة والمشيئة والمحبة، ولا المحبة وقع بإرادة أيضا، ما المحبة بإرادة، لكن نقول يعني أكثر السلف على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين المحبة والمشيئة، فلا يلزم من المشيئة المحبة. يشاء الله عز وجل ما يحب وما لا يحب، يشاء الله عز وجل الكفر والإيمان. نعم.
وإلى ذلك أشار صاحب قصيدة بدء الأمال بقوله مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قالت القدرية هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. وقالت
القدرية هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، يعني معنى ذلك أنه وقع بغير مشيئة الله وبغير إرادة الله، لا يريد ولا يحب، فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. طبعا هذا ادعاء أن الكون فيه خالق غير الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان الله لا يريد هذه ولا يشاءها، إذن من الذي أرادها وشاءها؟ العبد بنفسه أو إبليس أراد هذه الأشياء وشاءها؟ فيكون الله لا يريد المعصية وإبليس أرادها أو العبد أرادها، فغلبت إرادة إبليس إرادة الله، كيف يكون هذا؟ الله عز وجل لو ما شاء شيئا ما كان، فما يقع شيء إلا بمشيئة الله، والذي لا يشاء الله عز وجل وقوعه لن يقع أبدا. نعم.
وقال طائفة من المثبتة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن، فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه دينا، ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. وكلا القولين
كيف يحب الكفر والفسوق والعصيان، هذا قول باطل. نعم.
وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها، فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، ومجموعه على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول.
نعم. وحل ذلك يا إخواني كما قلنا التفريق بين الإرادتين، فالإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ الإرادة الكونية يقع بها أو يكون بها المحبوب وغير المحبوب، المحبوب وغير المحبوب، الكفر والإيمان، المعصية والطاعة. ثانيا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله عز وجل شيئا كونا لا بد من وقوعه. طيب الإرادة الشرعية وهي تساوي الكونية تساوي المشيئة، يبقى الكونية تساوي المشيئة، الكونية تتعلق بالمحبوب وغير المحبوب، الكونية لابد من وقوعه. طيب الشرعية واحد تساوي المحب، اثنان قد تقع وقد لا تقع، فالله عز وجل حب الإيمان وأمر به عبادة، لكن قد تقع، قد يقع الإيمان من فلان ولا يقع الإيمان من علا، يبقى تساوي المحبة، وثانيا قد تقع وقد إيه؟ وقد لا تقع. إنما الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ممن أراد الله عز وجل وقوعها منه، لا بد أن تقع، ثم يتساوي المشيئة. نعم. ماشي بعد يهدي من يشاء.
قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده،
وأن نعم يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فالهداية من فضل الله عز وجل، ولكن فضل الله عز وجل متعلق بعلمه، فهو يهدي بعلم سبحانه، يعلم استحقاق هذا العبد للهداية والتوفيق فيوفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس التوفيق هو القدرة كما تدعى الأشاعرة وغيرها، إنما هذا التوفيق محض فضل من الله سبحانه وتعالى يوفق العبد للقيام بهذا. فقد يكون عندي قدرة على الفعل ولا أوفق، قد يكون عندي القدرة ولا أوفق، فليس التوفيق يساوي القدرة، القدرة شيء والتوفيق شيء، الفعل يقع بإخوان بقدرة وإرادة. فقد يكون عندي القدرة ولكن الله سبحانه وتعالى ما يوفقني للعمل. انظر إلى هؤلاء الذين يتركون الصلاة، عندهم قدرة على الصلاة ولا ما عندهم؟ عندهم قدرة لكن ما وفقهم الله. وانظر إلى بعض الناس سبحان الله لا يستطيع السجود من المرض ومع ذلك يصلي على حسب حال، بل ربما كان يؤتى بالرجل يهادى، بل لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه هداية توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله أن الله عز وجل يعين العبد ويصرح صدره للقيام بهذا الأمر. نعم. ثم قال ويضل من يشاء ويغضل ويبتلي عدلا. إذن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، فإذا هدى فبفضله، وإذا خذل فبعدله. كيف بعدله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل إلا بعلم أيضا. فلان خذله لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم عدم استحقاق لهذا. وفلان هذا وفق لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم استحقاق هذا. ولهذا ما كل أحد يهدى يا إخوان، سبحان الله، الله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله، أعلم حيث يجعل فضله. الله عز وجل يخص بفضله من يشاء من عباده الذين يعلم سبحانه وتعالى أنهم أهل لذلك. ولهذا الهداية أنت ما تملكها. بعض الناس يظن الهداية سهلة جدا، أقرأ كلمتين أبا مهتدي خلاص. لا يا إخوان، ولا نحن نقول إيه إلزم أهل العلم وإلزم المشايخ وكتب السلف وكذا، هذه أسباب يا إخوان، وإلا فإن العبد قد يصرف عن ذلك وقد يحصل له ذلك ويجلس كل شيء وما ينتفع، وما ينتفع، وقد ينتفع من جهة علم ولا ينتفع من جهة استقامة، يكون لكنا ويكون يحفظ الأدلة أكثر منك، ولكن مع ذلك لا يوفق ولا يوفق الله عز وجل. إذن هذه أسباب، لكن الأسباب قد تعمل وقد لا تعمل، صح ولا لا؟ هذه أسباب. ولهذا إذا وجدنا رجل يحضر لكبار أهل العلم وضل، ما ينبغي أن نحذف سبب التعلم ونقول لا يلزم أن تعلم عند شيخ، لا يلزم ثم يلزم ثم يلزم. كون السبب لم يثمر مع المعين هذا لا يعني بدير إلغاء السبب. ليه؟ لأن المسألة هنا مسألة الانتفاع بالسبب وليس أن هذا سبب، إنما الانتفاع. فقد يوجد سبب ولا انتفع، لكن تقول خاص مش ما في سبب، قد يوجد الزواج وجماع رجل مراته ولا يوجد ولد، صح ولا لا؟ نقول خلاص ما يلزمش؟ لا. يبقى إذن قد ينزل مطر على الأرض ولا تنبت، وقد تنبت الأرض بلا مطر، هذا كله بتقدير الله عز وجل ومشيئته. يبقى الأسباب تبقى أسبابا، الأسباب تبقى أسباب. إلزم حلق العلماء، إلزم حلق العلماء، طلع على كتب السلف، طلع على كتب السلف، لا تسمع على المبتدع، لا تسمع على المبتدع، كل أسباب، لكن قد تعمي أسباب وقد لا تعمي. تخيل أن مجتمع شيخه الرسول، الوحي ينزل، يرون الوحي بأعينهم، ينزل الوحي والنبي يبلغ، ومع ذلك هو منافق باق على نفاقه، يرى الطعام يسبح والحصى يسبح ولكن يرى القمر ينشق. دي كلها أسباب تمثل الإيمان في القلب، هذا لو أراد الله عز وجل له ذلك، لكن ليس مؤهلا لهذا. فلهذا لا يوفق مع وجود السبب، لا يوفق مع وجود السبب، ولهذا التوفيق يكون في الانتفاع بهذا السبب. والله عز وجل لا يوفق إلا من يهديه سبحانه وتعالى. ولما كانت الهداية في بعض الناس كذلك التوفيق في بعض الناس. يعني الهداية يا إخواني ليست سببا، من أتاه يبقى حتما يكون من أهل الهداية، من أتى حتما من أهل التوفيق. قد يأتيه الإنسان ولكن يوجد مانع فيمنعه من الانتفاع، لكن الإنسان يسعى نعم في تحصيل السبب ويسأل له الهداية بهذا السبب، الهداية بهذا السبب. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المسألة التي نكررها دائما، هل يلزم من علم الاهتداء ولا؟ أنت بتقول إيه؟ بتقول مثلا هذا الرجل سمع وما اهتدى وما استقام، هي المسألة رأسها كده، هل يلزم من علم الاهتداء؟ هل يلزم من حفظ السنة أن أكون من أهل السنة؟ هل يلزم من حفظ القرآن أن أكون من أهل القرآن؟ هو نفس المسألة كده، لا يلزم ويلزم. والمعنى أن من أخذ هذا بحقه، من أخذ هذا السبب بحقه ووفقه الله عز وجل لذلك لزم منه الاهتداء، وإلا فلا. فقد أكون من الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار، أصفار يحملها ولكن ما ينتفع بها. يبقى مش بقى لازم الشيخ، ده ممكن تكون ابن الشيخ، أب الشيخ، زوجة الشيخ، ممكن يكون آخر سبحان الله عدو للشيخ ومع ذلك يكتب الله له الهداية، كما رأيتم ونرى في السنة كثيرا وكثيرا، هذا أبو طالب هذا أبو سفيان. يبقى إذن هل يلزم من علم الاهتداء؟ يلزم منه الاهتداء بشرطه، يلزم منه الاهتداء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فقد يوجد السبب ولا يوفق العبد يا أخوان. يبقى هي مراحل مراحل، لكن لا يمكن إلغاء السبب هذا، لا يمكن إلغاء السبب لكونه تخلف في فلان، تخلف في فلان، فلا يمكن إلغاء السبب، السبب يبقى سببا، السبب يبقى سببا. فر من المجذوم، وقد تخالط المجذوم وما يحصل عدوى، لكن هل نقول إذن ما في عدوى خالط المجذوم؟ لا، نقول لا تخالط المجذوم، هو سبب قد يتخلف نعم، وقد يصاب الإنسان بالمرض مع مخالطة الأصحاء. من أعدى الأول؟ يبقى لابد أن نفهم كده، من أعدى الأول؟ لمن أراد أن يبين أن هذا لا تحصل عدوى مطلقا إلا بالمخالطة. طيب ومن اللي خالط الأول؟ وأيضا رد على من يلغي الأسباب، نقول فر من المجذوم. يبقى لازم تتربى في أحضان العلماء، لازم تتربى تربية صحيحة، لازم تأخذ بأسباب التعلم أخذا صحيحا، بعد ذلك تأتي مرحلة الهداية والتوفيق، وده عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان يهدى بالعلم أو يضل بالعلم، والقرآن حجة لك أو لكل من درس ولكل من صنف ولكل من حفظ يصبح عالما موفقا، بل قد يكون ألد الخصال، يعني لو كان جاهلا لكان أخف، لكن لبس على الناس وجاء بروايات وجاء بحديث وجاء بآيات، لبس على الناس، فتن الناس بهذا، فتن الناس بما عنده من محفوظات. يبقى إذن الله عز وجل يوفق سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، وهذا معنى حديث النبي لم يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضله. الله عز وجل هداني للعمل ووفقني فضلا منه، ثم هداني للثواب والجنة أيضا بفضل منه سبحانه وتعالى، وإلا إذا وكل الله العبد لنفسه لن يفعل شيء. والله يا أخواني، والله يا أخواني، الاهتداء بالسنة، شوف هذه ليست بيد أحد يا أخواني، نعم أنا سبب وكذا، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى ما كنت على الهداية ولا كنت على الهداية ولا كذا ولا كذا، مسألة يعني مسألة توفيق محض. ولهذا بعض الناس ترى عالم وترى على علم وترى، لكنه لا يهدى، لا يهدى، ويضل من يشاء ويخذل عدلا فما ظلم، وليس لأحد حجة على الله يقول يا ربي لماذا أضللتني ولماذا هديت فلانا وأنت الذي وفقت وأنت الذي خذلت. نقول بعلم سابق، إن الله لا يهدي من يضل، لكن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى ومن تقرب في الحديث الصحيح القدسي، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وقال سبحانه فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا إقامة الرب سبحانه العبد على مرضيه ليس سهلا. شوف واحد ممكن يخطب بالسنة يا إخواني ومع ذلك يفتن، يخطب بالسنة ومع ذلك يفتن. يفتن ليه؟ الله أعلم. صح في الظاهر شيخ بيدرس وشيخ بيعمل وطالب بيحضر، لكن الله أعلم يا إخواني بما في القلوب، الله أعلم. ولهذا التوفيق والخذلان مسألة من المسائل التي ينبغي الإنسان أن يتفقدها وأن يتأملها جدا. الله عز وجل ما يظلم أحدا. يا أخي أنت كمخلوق ضعيف ضعيف، لو علمت من إنسان صدق وكذا أعطيته، ولو علمت من إنسان كذب وكذا تركته. أنت كمخلوق ضعيف، كيف بالخالق سبحانه الذي علم العباد وخلق العباد وعلم ما العباد فاعلوه سبحانه وتعالى، أيظلم ربك أحدا؟ أبدا أبدا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم. طيب يا أخي نقف عند وأنا محمد. المتأمل يا أخواني، الواحد يخاف 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 يا أخواني. المتأمل سبحان الله لواقع الناس يجد أمرا عجبا. إيه والله أمرا عجبا. شوف كالساقية تجيب وتفرغ وتجيب وتفرغ وتجيب وتفرغ لواحة سبحان الله، اللي كان في كتفك اليوم غدا هو يصوب تجاهك كذا سبحان الله. ده 10 سنين، ده 5 سنين، ده 7 سنين، ده 3 سنين، ده مش عارف ايه، ده ايه ده إيه. سبحان الله. وده قد يكون منحرف بعيد ثم يأتي محبا، يعني ترى هذا كان ضالا ثم، وترى هذا كان كذا ثم. فالإنسان يخاف يخاف اللهم يا مقبل. ولهذا ما كان أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا أحد يقول أنا واثق من نفسي، لا 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 لا، أنا أصلا المنهج هضم لا يدخل دي. هيدخل لي منين بقى؟ قول لي كده يدخل بناني يعني. ماذا عسى أن يقول؟ قدر حافظ، إيمان حافظ، خروج حافظ، صحابة حافظ، كل شيء حافظ. نقول أصلا يوم أن تقول هذا اعلم أنك منحرف، لأنك هنا وكلت إلى نفسك. والعبد إنما يحفظ ويأتي ويخاف وهو خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. ثاني خاف: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. القلب ما سمي قلبا إلى لتقلبه، وممكن تجد سببا لا تلتفت به. شوف بعض الناس ممكن تعرفينه ألف كتب في الرد على مدرسة الإسكندرية، مسألة الإيمان ومسألة كذا، اليوم بيؤلف كتب في نصرة قول مدرسة الإسكندرية. لا مستحيل. طب أنت نصرت مدرسة الإسكندرية، أنت رددت على مدرسة الإسكندرية بعلم ولا بإيه؟ والعلم ده كان اجتهادي ولا كان علم منقول عن السلف؟ ده انت نقلت عن السلف. قلت السلف من هم؟ السلف تغيروا ولا ايه؟ تؤلف كتبا في عدم الخروج وتؤلف كتبا في وجوب الخروج على مثل هذا، على هذا حاجة. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ هل تكلمت بلا علم على ما تكلمت، او تكلمت بعلم على ما انتكست؟ ما هو حاجة من اثنين. يوم ان تكلمت، اصل احنا بنتكلم في مسائل منهج مش مسائل اجتهادية. اليوم بره النزول على الرجلين على ركبتين، غدا ترجح عند النزول على اليدين. انا مش بتكلم في مسائل اجتهادية، دي وارد وارد اغير اجتهادي، وارد وارد. مس المرأة مع وجود شهوة ينقض الوضوء عندي اليوم مثلا، غدا مس المرأة ولو وجد الشهوة لا ينقض الوضوء مثلا. مسائل تغير اجتهادي، طلعت على حديث كذا كذا، لكن دي مسائل منهج، يعني لا ينبغي ان اتكلم فيها قبل ان ايه؟ أن أهضمها. ويوم أن أنسبها للسلف تكون النسبة نسبة صحيحة. فعلامة إذا ترجع علامة تنتكس وتعود. فنسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. يوم أن كان شعب شيخا، وهذا وإن كان في باب الحديث لكن هو في كل باب، يوم أن كان شعب شيخا يا ترى من طلبته؟ هذا طلبته شام الديالي ولا طلبته أمير ولا طلبته؟ أكيد دول ناس قمم يجلس عند شعبة. ومع ذلك يقول أبي داود الطيالسي: أترى كل هؤلاء سيخرجون محدثين؟ كل دول هؤلاء محدثين يعني شعبة الشيخ. فمن الطلبة؟ قال: لا، قال: إذا خرج من خمسة فخير، يعني ويطلع خمسة في النهاية فكويس. قال أبو داود: عددت ذلك فما وجدته تجاوزوا خمسة. طلبنا العلم 4000 فما ثبت منا إلا كم؟ 4. يقول بعض السلف 4000 تصفصف على كم؟ تعرف يعني لما كنا ندرس 4000 يبقى كم؟ يعني 4000 يا اخوان احنا المسجد ده ياخد له كم؟ اضرب بقى في كم؟ يعني مثلا مسجد مثلا 15 دور زي مسجدنا كده، او 10 ادوار زي مسجدنا كده، عشان تطلع في النهايه 4000، صح؟ في النهايه يطلع كام؟ 4. صحيح الواحد بامه. كذلك ايضا يا اخوان الانسان ما ينظر الى نفسه، انا اليوم في حلقه سنه يبقى خلاص الحمد لله براءه، لن تتسلل الضلالات الى قلبي ابدا، لا والله. تخيلوا مثلا واحد يقول من الطلب مثلا ويطلب وكذا وتراه يوم يقول مثلا لبعض الناس: انا مثلا ما اعرفش قدري وقيمتي الا فلان. يعني انت لك قدر وقيمه والناس هضمك اياها؟ يعني فلان اللي يعرف قدري وقيمتي، يعني ايه يعرف قدرك وقيمتك؟ يوم ان تقول قدري وقيمتي، يوم ان تقول فاعلم انك انما. فلهذا المصادر مصادر الغزو متعدده، فلا تامن مش خلاص انا على السنه وانا مدرسها اصلا، الحمد لله لي 10 مؤلفات فيه. العبره بالخواتيم. على يد شعبه طلب كل هذا الجمع وما تخرج الا 5. 4000 ما يخرج 4. احنا طبعا متعجبين 4000. طبعا احنا لو في مجتمعنا اليوم 4000 يطلعوا 4، يا الله احنا كبيره كم الف لو طلب العلم هؤلاء. اما يطلع 4، اما يطلع واحد مركز كبيره، اما يطلع واحد من محافظه كفر الشيخ، يعني عندنا 30 عالم في مصر، يا سلام. 100 مليون يبقى 100 حاجة، كل مليون مش 4000. لكن كان في زمن هؤلاء، زمن الطلب، زمن الحرص، زمن الرحلة، زمن كذا، فتعجب 4000 ولا يخرج إلا 4. فإذا كان هذا يا ترى هتحولها إلى ملايين؟ لا والله ولا ملايين. ارفع ارفع، سبحان الله العظيم. فإذا الحي لا تؤمن عليه فتنة والإنسان يبقى خائفا. خافوا يا اخواني، خافوا يا اخواني، لابد ان نخاف يا اخواني، خافوا يا اخواني مع لزوم الغرض. فمن خاف ادلج. مش تخاف وانت نايم، مش تخاف وانت نائم في طريق السباع والوحوش، لا، خذ الحذر وخاف، خذ بالاسباب وخاف. انما تخاف من غير سبب عرضت نفسك للخطر. اخاف من العدو، انا خايف من العدو، لا سلاح ولا وقايه ولا جنه ولا شيء، لا. ثاني اذا خاف يبقى ياخذ بالاسباب. فخرج منها خائفا يترقب واخذ بالاسباب. بل الانسان يخاف مع الاخذ بالاسباب، يخاف خاف ويدعو يدعو يدعو ويدعو وياخذ باسباب الخير كله. ولا يحتقرن سببا، ما تحتقر سببا. ارتمي في احضان العلماء، ارتمي في احضان الصالحين، ارتمي في احضان كتب السلف. تعال نام، تعال اقعد، اسال، استفسر، روح. وهكذا كتجارتك، كدنياك، بل ينبغي ان يكون اكثر واكثر. يبقى اذا السبب قد يوجد يا اخواني، لكن التوفيق شيء زائد على هذا، منة الله. النبي أخذ الأسباب، اختفى في الهجرة وراح وعمر بن فهيرة ويطمس معالم الأقدام ويأتي بكذا ويذهب إلى الغار وكل شيء كل شيء حصل، ولكن وصل المشركون ولا لا؟ وقفوا على باب الغار ولا لا؟ وقال أبو بكر لو نظر أحد تحت قدمي لرأنا. هنا يأتي ماذا يا أخوان؟ توفيق الله سبحانه وتعالى، إن الله أعمى بصائرهم، فنأخذ بالسبب. لكن هناك شيء زائد، توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. كلام ابن القيم نعم في تعليق على قول الله تعالى ما بقى الذي أتينا وآياتنا، يقول ابن القيم في ذلك دليل على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه، مجرد العلم لا يرفع صاحبه، لأن الله أتاه يا إخوان العلم الآيات، فهذا قد أخبر الله سبحانه أنه أتاه آياته ولم يرفعه بها. فالرفعة بالعلم قدر زائد على مجرد تعلم. تبهتم يا أخواني؟ أتاه الله العلم لكن ما رفعه به. يبقى الرفعة بالعلم قدر زائد على مجرد ماذا؟ التعلم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن السبب الذي منعه أن يرفع به، فقال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتبع هواه، يبقى سبب التخلف عن الرفع راجع إلى ماذا؟ إلى العبد ولا لا؟ اتبع الهوى، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقوله أخلد إلى الأرض أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية. وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض، اسمع الكلام الجميل، وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء. الجاذبية الأرضية، خذوا القانون بقى، الجاذبية الأرضية بحق يعني، وبقدر ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء. فإن أناسا يعيشون على ظهر الأرض يلتصقون بها يفترشونها يبنون عليها، ولكن نفوسهم في السماء، يعيشون معنا على الأرض يمشون عليها يبنون عليها ولكن نفوسهم في السماء. وإن أناسا لا يطيرون في السماء بالطائرات ونفوسهم في سجين في الأرض السابعة. وبقدر ما وبحسب ما يخرج العبد إلى الأرض يهبط من السماء. قال السهل قسم الله الأعضاء أو إيه؟ قسم الله الأعضاء من الهوى لكل عضو منه حظا، فإذا مال عضو منها إلى الهوى رجع ضرره إلى القلب. يعني كل عضو يمكن أن يصاب الإنسان من جهته من قبله بهوى، لكن اعلم أن كل عضو تصاب من قبله بالهوى فإنه يرجع إلى القلب، لأن القلب هو الإيه؟ مركز الضائرة. وللنفس سبع حجب سماوية وسبع حجب أرضية، فكلما دفن العبد نفسه أرضا سما قلبه سماء، فإذا دفن النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش. ثم ذكر سبحانه مثل المتبع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللث في حالتي تركه والحمل عليه، فهكذا هذا لا يفارقه اللث على الدنيا راغبا وراهبا. يبقى النفس كل ما تضعف عن النفس تقفز أعلى، كل ما تضعف عن النفس تقفز أعلى، كل ما تضعف عن النفس كل ما تنسى النفس تضغط عليها تعلى، لكن كل ما تخرج أنت إلى الأرض تنزل من السماء، فبقدر ما تخرج الأرض تهبط من السماء، وبقدر ما تدوس على نفسك
ولا تبالي بها ولا تراعيها ولا تعطيها حبها. الشيخ زعلان منها، الشيخ قال لك الكتاب ده مش نافع، ما خطبتش، ما امنتش، قال لي ارجع بعد ركعتين وتقدم يا فلان، قال لي ما تخطبش الجمعه وانا مجهز نفسي، قال لي ما... ايه ده ايه ده يا ابني، ايه ده يا ابني يا ابني، روح روح الله ينجحك، روح 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 يا راجل ده روح. كانك انت بقى العلم والهدايه والاستقامه بقى الحاله العظيمه هذه. اصل الشيخ قال لك لا اخطب ما تخطبش، اصل الشيخ قال لي مش عارف ايه، اصل الشيخ قدم فلان وما قدمنيش، اصل الشيخ بصيني ما بصليش، اصل الشيخ ضحك لي، اصل الشيخ زعلني، اصل الشيخ. يا ابني ما ينفعش، لازم تاخد نفسك كده وتروح تحطها قدام الباب، مش تتوسف بقى العتبه، تتوسف نفسك حاططها تحت جنبك ونام عليها، خلاص تنام عليها كده، مالكش نفس اصلا، انت مالك نفس، انت لك فائده، انت لك علم، انت لك طلب، انت لك اراده، نفسك ايه؟ نفسك ضم نفسك ديت وحطها تحت جنبيك، والا فتحت رجليك. انما لا يمكن، لا يمكن ان تعلو سماء الا بان تنزل بها ارضا، فاذا كانت السماوات سبعا فالارضون كذلك، نفسك والهوى والعلوم، لازم تضغط على قدر ما تضغط على نفسك وتنزل بها ولا تراعيها على قدر ما تسمو بك. والله لو كانت نفس أحمد نفس المراع يراعيها أحمد ويعطيها حظوظها ما كان أحمد أبدا. إنما أحمد من؟ أحمد من؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ أنا أحمد. إيه الحمد لله الذي أحياك حتى رأيتني؟ أنا من أنا؟ أنا من؟ أنا من؟ مرحبا بمعلمي، شيخ كبير الناس ترحل إليه، حتى هذا الطالب، ويدخل الطالب طالب من بين الطلاب والشيخ يقطع درس، مرحبا بمعلمي، تعال معلمك. ده طالب لسه جاي امبارح، ده ما كانش الا مجلس واحد، ده امس حضر معانا. انا مش ده جماعه اللي كان حضر معانا امبارح، مش ده اللي جه بعد العصر ولا بعد الظهر، انا معلمه كان ده شيخ احنا مش عارفين. والناس بقى وسعت وسع وسع معلم وسع وسع، والعرق يسيل وتصبب ولا يدري أين موقعه أصلا، أنا على الأرض ولا في السماء ولا فين بالضبط، أنا من؟ ليه علمه كلمة وراجعه؟ فلم ينظر إلى نفسي، كيف أراجعني طالب؟ وحتى لو راجعني كيف أخبر الطلاب؟ بهذا يعلو ويرتفع. مرحبا بمعلمي، لا والله أنت المعلم بحق، أنت المعلم بحق، أنت الشيخ بصدق، الذي يقول هذا هو الشيخ الصادق. لكن الشيطان يأتيك ويعدكم الفقر والفحشاء، إن قلت ذلك نزلت من نظر الطلاب. فتلميذ يعرف وأنت لا تعرف؟ لا والله، من قال ينزل؟ من قال؟ بل والله يرتفع ارتفاعة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فكلام القيم كلام غالي وعالي جدا، غالي وعالي، منين كيف نفهمه يا اخوان؟ ده فضل ان نطبقه، يعني نفسي سبحان الله وهواي، لكنه اخرج الى الارض. كلما تضغط عن نفسك كلما تعلو، تضغط تعلو تضغط تعلو، فنفسك في الارض السابعه هنا ورفعتك في السماء السابعه. عرفت الإخبار كيف الإنسان قد يغزى ويؤتى؟ قد لا يكون من قبل العلم، قد لا يكون من قبل هذا، لكن من قبل النفس. ورأس الفائدة، ليس كل من آتاه الله علما رفعه الله بعلم، فالرفعة بالعلم قدر زائد على مجرد تعلم. اكتب اكتب الكلام ده عنك، اكتب الكلام هذا في قلبك بمداد الإخلاص والصدق، حتى يرى الله من نفسك صدقا في هذا. فعلا قولي انت بقى محمد، ليس كل من آتاه الله عز وجل علما رفعه الله به، فالرفعة بالعلم
قدر زائد على مجرد تعلم. عشان كده كلمة طالب علم دي سهلة، سهلة كلمة طالب علم دي مش سهلة. ودي المؤهلات اللي انت اللي احنا كلنا بنقرأ عليها في الكتب، لكن اللي احنا عايشينها الله أكبر، الحاجات دي احنا عايشينها، الحاجات دي عايشينها علم وكتب، لكن فين الحياة بها؟ فين الحياة بها؟ كتب تغذي أسباب، أسباب ده الكتاب الواحد سبب عظيم، كتاب واحد ده سبب عظيم جدا، ما بالك باجتماع عشرات ومئات كتب. لكن انتفاع ليس يلزم من هذه الرفعة، لكنها سبب الرفعة. ما تقدرش تحذف دي، لا تستطيع أن تحذفها، لأنك لا تستطيع أن تحذف الآيات. فالعيب ليس في الآيات، واتلو عليه ما بقى الذي آتيناه آياتنا، مش العيب في الآيات، إنما العيب في اللي انسلخ من الآيات. يبقى لا يمكن نهمش الآيات، الآيات هي السبب تبقى، لكن أنت من انتفع ولا من خذل؟ إنما كل الآيات ما صنعت شيئا، فلان حفظ الآيات ومع ذلك أخرجها إلى الأرض، لا يا إخواني، آتيناه آياتنا فإيه؟ فانسلخ منها. إنما الآيات هي السبب، ولا سبب إلا الآيات. يبقى كنت دي ما قدرش استغنى عنها، لكن هي سبب. تخيلوا واحد بيقول ان الكتب ده هي عاملة زي برنامج القراءة للجميع، تخيلوا الكتب ده هي يا هان، الكتب ده هي. واحد بيقول ليس طلب العلم انك انت تعمل القراءة للجميع، كتب دي سبحان الله. ما في سبب إلا هذا، ما في سبب إلا هذا، لكن قد لا، لكن لا يلزم من وجود السبب وجود إيه؟ المسبب. ما يلزم، دي بقى قدر زائد، يهدي من يشاء ويوفق فضله، ويضل من يشاء ويخذل عدل بما كسبت أيديكم. قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. له الحجة مش لك، له الحجة سبحانه. هذا يا إخواني أصل الطلب، ده أصل العلم، هذا أصل العلم. فدايما تأتي بهذه الآية جدا، واتل عليه النبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مش من المهتدين، كان الأجدر أن يكون من المهتدين لكن أصبح من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن لم يوجد ماذا؟ وجد المانع، ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. الكلب يطلع لسانه دائما واقف بيجري، كذلك هذا أيضا متعلق بالدنيا، راغبا أو راهبا. فنسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. يقول السائل لي خمسة من الأولاد ذكراني وثلاث بنات، ولما عق عنهم بأني لم أملك ثمن عقيقة، فهل يجوز أن عق عنهم جميعا مرة واحدة بشاة واحدة؟ بشاة يعني، مش حتى مش ببقرة ولا بشيء، حتى لا أحرمهم فضلها كما جاء في الحديث. نسأل الله إن كنت صديقا إن شاء الله أن يمكنك من ذلك، لكن إن شاء الله تذبح شاة عن بنت، وإن شاء الله يرزقك الله إن علمت صدقا، لكن الشاة لا تجزي إلا عن واحد فقط بنت، وعن ذكر عند عدم القدر. يقول بالنسبة للعبايات التي تلبس في المنزل ونساء يخرجن بها في الشارع، أريد أن أعلم ما وجه التحريم فيها. هذا صار الغالب، الغالب أن العبايات هذه التي تكون للخروج وللبيت هذه لا يصنعها الإنسان حتى يكون فيها زركش وكذا، حتى لا تخرج بها النساء. أما ما كان خاصا بالبيت فقط كالأشياء في البيت، حتى لو خرج بها بعض النساء فلا إثم عليك، فلا يقاس هذه على تلك. يأتي واحد يقول حتى الملابس الداخلية خرجت بها مرأة يبقى الإثم عليه، نقول لأن هذه لم تصنع إلا لتكون داخل البيت. أما مثل هذه العبايات المطرزة تصنع داخل البيت وخارج البيت، هذه الاثنين وليست خاصة بداخل البيت فقط. هذا داخل البيت عند نسائنا آه، إنما معروف أن غالب النسوة تشتري العباية لتخرج بها تمشي بها في الشارع، إذا صار هذا غالب، صار هذا غالب. الدعوة التي من الدعوة العبودية، وكانت هذه حتى دعوة الرسول، ومع ذلك كان فقيرا فأسفل مجال مش عارف كان كده ترك الأزياء ترك المجالات مش عارف يعني الإخوة. طيب أحد دكاترة أصول الفقه هو محمد الحسناوي، هذا رجل بالمحلة طبعا بيعتبره يعني من الأصوليين الأوائل في مصر، يقول إن الأمر في حديث أطلق اللحى خالف المشركين ليس الوجوب، لأن الأمر إذا علل بعلة انتفى بانتفاء العلة، ويكون المشركين يطلقون لحاه الآن، فما حكم كلام هذا الدكتور؟ يعني عنده أن الحكم الأمر باللحية معلل بخالف المشركين لأنهم كانوا يحلقون الإيه؟ اللحى، عنده كده فليأتي بدليل أنهم كانوا يحلقون اللحى. إنما كان بعضهم والغالب أنهم يطلقون اللحى لكن مع الشوارب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وجزوا الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا يفعلون هذا مع ذلك، وبالتالي المخالفة باقية، فنحن نحف الشوارب ونطلق اللحى. انظر إلى مشرك هل يفعل هذا؟ طيب هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو افترضنا أن هؤلاء فعلوا مثل ذلك فهل الأمر منوط بهذا؟ لا، لكن هذا من ضمن العلل، من ضمن ما يعلل به، فإذا وافقونا في هذا لا نخالف نحن السنة، فالسنة كما جاء في أثر ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية، وقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وكذا، فبعض الأحاديث فيها خالفوا المشركين وبعض الأحاديث ليس فيها كذلك، فالأمر من حكمه أنه تقع مخالفة لهؤلاء، ولا أعلم أن هؤلاء على هدينا في اللحية والشارب أبدا، اجتماع اللحى مع الشارب هؤلاء ليسوا على هدينا. النصارى نعم يطلقون، نعم، ويقول لا يوجد آية في القرآن نسخت حكما وبقيت تلاوة. وبعدين القول بقى بالاستحباب، الاستحباب هذا مردود، فإن الفقهاء الأربعة مجمعون على تحريم هذا، العلماء مجمعون على تحريم حلق اللحى لأن فيها من التشبه ما فيها، فهذا اتفاق منهم رحمه الله تعالى. لكن العلماء منهم من خالف في مسألة الأخذ منها هل يجوز أو لا يجوز، إنما أخذ اللحية كلها لا أعلم إماما واحدا، فمن تعلم منهم الأصول فليأتي منهم بكلام يدل على ما قال. نعم، ليقول لا يوجد في القرآن آية نسخت حكما وبقية تلاوة، ومن يقول هذا لا يفهم القرآن بفهم الكبار، هذا معلوم الأمة تتلقى النسخ على أنه نسخ للتلاوة والحكم، ونسخ للتلاوة دون الحكم، ونسخ للحكم دون التلاوة، فهذا التقسيم موجود، وآية القرآن فيها ما يدل على ذلك. بعض العلم قال قيل عن بعض العلماء رأيت درجته أعلى من درجة فلان، يعني في المنام أو كلام هذا من باب البشريات، هذا من باب البشريات، ولا يؤخذ منه أنه يصبح نصا تشهد لمعين أنه في الجنة، لكن ترجو له ذلك. هل هناك كتاب يذكر خصائص الرسول؟ نعم، كتاب من ملقن الحمد الرسول الآن في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.